قبل الانتقال إلى الموضوع الجديد يوجد تعليق مختصر وتوضيح حول النقد الذي أورده السيد الشهيد السبوق على مسلك مدرسة المرزاة. قلنا أن مدرسة المرزاة ترى أن المدرسة في باب الإمارات كذلك الأصول المحفوظة والعلمية والطريقية من هنا العلمية والطريقية حينئذ توجب قيامها مقام الخطأ الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية موضوعا الشرعي مطلقا. كان هناك إشكال أو جواب حلي على هذا المسلك تقدم في الأبحاث السابقة أن جعل الطريقية والعلمية ليس وافيا حتى لو استفيد من دليل الحجيات وافيا لقيام الإمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي. هذا إشكال محلي. أضيف على ذلك إشكال نقضي بيناه في التنبيه الثالث بالأمس، وهو أنه بناء على هذا المسلك ينبغي لأصحاب هذا المسلك أن يقبلوا ترتيب آثار القطع الموضوعي حتى في موارد التعارض بين الإمارتين أو بين الاستصحابين على الأقل الأصلين المحرزين، حتى في موارد التعارض بلحاظ الواقع بلحاظ الآثار الطريقية للقاطع أي بلحاظ الحجية وإثبات المؤدى وآثار المؤدى. إذا تعارض الدليلان الإمارتان الأصلان كما في أطراف العلم الإجمالي لا بد أن يلتزم بترتيب آثار القطع الموضوعي لو كان هناك أثر من القطع الموضوعي من قبيل جواز الإسناد والإفتاء الذي أخذ في موضوع جواز الإفتاء العلم والحكم الشرعي، لأن التعارض إنما هو بلحاظ آثار المؤدى، وأما بلحاظ نفس الأثر المترتب على نفس القاطع والعين فهذا الأثر قلنا فيما سبق وقال المرزا السجود أن حكومة دليل الإمارة أو الأصل بلحاظ هذا الأثر حكومة واقعية وتوسعة واقعية أي تحقيق لموضوع وفرد من أفراد موضوع الحق ثبوتاً، لأنه استكشف أن تلوتاً الجعل موضوعه الجامع في الواقع بين العلم الحقيقي والعلم الادعائي، ويكون ترتب الأثر حينئذ هنا لتحقق بصداقه واقعاً لا ظاهراً، حينئذ من حيث أنه قد تحقق المصداق في الطرفين يمكن حينئذ ترتيب الأثر القطع الموضوعي في الطرفين، ولا يكون حينئذ هناك محذور من ترتيب الأثر الموضوعي للقطع. وهذا مع أنهم لا يلتزمون بهذا النقد في موارد التعارض مدرسة المرزاة كغيره يرون سقوط الإمارتين أو سقوط الاستصحابين المتعارضين في الطرفين يرون سقوطهما بلحاظ الآثار الواقعية أي آثار القطع الطريقي وبلحاظ آثار القطع الموضوعي، فكما لا يجري استصحابي الطهارة في الطرفين لإثبات طهارة كل من الإناءين اللذين يعلم بنجاسة أحدهما بلزوم الترخيص بالمخالفة القطعية للحاكم الواقع، كذلك جواز الإفتاء بأن هذا طاهر وذاك طاهر أيضا يقولون أنه لا يجوز هذا، مع أنه موضوعه متحقق وهو العلم التعبدي. العلم التعبدي بلحاظ هذا الأثر لا يتساقط مع العلم التعبدي في الطرف الآخر باعتبار ما قلناه من أنه لا مانع من اجتماع علمين تعبديين في الطرفين مع علم إجمالي بالخلاف، وقد تحقق موضوع العلمين التعبديين يعني موضوع جواز الإفتاء في كل منهما أو في الآثار الأخرى. هنا يوجد تعليق ينبغي أن يبين ثم يوضح حينئذ وحاصل على التعليم أن هذا النقد على مدرسة المرزاة إنما يرد في غير جواز الإفتاء من الآثار الموضوعية للقاضي. في خصوص جواز الإفتاء يمكن لمدرسة المرزاء أن يدفع هذا النقد بأن يقول بأنه هنا صحيح يوجد فردان من العلم التعبدي، علم بطهارة هذا الماء وعلم بطهارة ذاك الماء، والعلمان التعبديان في الطرفين لا ينافي العلم الإجمالي بالخلاف، بدليل جريان الاستصحابين للنجاسة مع العلم بطهارة أحدهما. أليس يقول تقول مدرسة المرزا استصحاب النجاسة في الطرفين يجريان لو كانت حالتهما السابقة مع النجاسة حتى لو علم بطهارة أحدهما؟ فالعلمان التعبديان هنا من حيث هما علمان تعبديان لا محظورة، المحظور في الترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية إنما هو بالحاق الأثر الطريقي لا الأثر الموضوعي. الأثر الموضوعي يتحقق موضوعه في كل من الطرفين. فحينئذ جواز الإفتاء وحرمة الإفتاء، حرمة الإفتاء التي تكون موضوعها يكون موضوعها عدم العلم، وجواز الإفتاء الذي يكون موضوعه العلم، حرمة الإفتاء هنا ترتفع لتحقق العلم التعبدي، فبلحاظ جواز الإفتاء يترتب جواز الإفتاء. لكن حيث أنه يوجد لنا حكمان شرعيان، أحدهما جواز الإفتاء وموضوعه العلم الأعم من الواقع والتعبد، وحرمة الإفتاء وموضوعه عدم العلم، وحكم آخر هو حرمة الكذب، فإن حرمة الكذب أيضا يقبله المرزاء أو قد يقبله مدرسة المرزاء، أن هناك حرمتين بحسب الحقيقة لنا. حرمة الإفتاء بغير علم هذا موضوعه عدم العلم، الإفتاء من دون علم حرام حتى لو طابقت الفتوى للواقع، نفس عدم العلم موضوع فيه، هذا موضوع حرمة. حرمة أخرى حرمة الكذب، يعني حرمة أن يفتي شيئا يكون خلافا للواقع، وهذا موضوعه الواقع ليس عدم العلم. حرمة الكذب موضوعه الكذب، والكذب لغة وعرفا وشرعا عبارة عن مخالفة الواقع، أن يقول كلاما يكون مخالفا للواقع. ولهذا في موارد الشك وعدم العلم بالواقع حرمة الكذب إنما يكون بملاك العلم الإجمالي، لأن المكلف يعلم أنه إما أن يقول هذا موجود كذب، أو أن يقول هذا غير موجود مثلا كذب، هذا واجب كذب، أو أن يقول هذا ليس بواجب كذب، وحيث أنه يعلم أن أحدهما كذب ويعلم أن أحدهما حرام، فلا يجوز له أن يفعل يرتكب كل واحد منهما. في موارد الشك إنما لا يصح الإسناد غير الإفتاء، ولا يصح ذكر شيء يحتمل كونه كذبان من باب أنه يصبح طرفا للعلم الإجمالي بحسب الحقيقة، وإذا كان طرفا للعلم الإجمالي إذن فيكون منجزا بمنجزية العلم الإجمالي لكلا طرفين. حيث أن هذه المدرسة تقبل حرمة الكذب أيضا، يعني قد تقبل حرمة الكذب وتجعل موضوع حرمة الكذب الواقع، فحينئذ تحقق العلمين التعبديين في الطرفين، الإناء الأيمن مع الإناء الأيسر، تحقق العلمين التعبديين بلحاظ حرمة الإفتاء بما لا يعلم، حرمة الإفتاء ترتفع لتحقق الحكومة والتوسعة الواقعية وتحقق فرد من موضوعه الواقع، ترتفع هذه الحرمة. فمن ناحية هذه الحرمة لا محظورة ولا تعارض بين الاستصحابين مثلا أو الإمارتين بلحاظ مدلوليهما المطابقين، لو قلنا أن المدلول الالتزامي ساقط لهما على كل حال. بلحاظ حرمة الإفتاء لا معارضة ولا محظورة من الإفتاء لتحقق موضوعهما، لكن سوف يبتلي هذان الإفتاءان يبتليان بمحذور الحرمة الثانية، لأن المكلف يعلم، هذا المجتهد سوف يعلم أن أحد الإفتاءين خلاف الواقع، لأن المقصود الإفتاء بالواقع لا الإفتاء بالظاهر. وإن شئتم قلتم إن نريد الإفتاء بالطهارة الظاهرية، فالطهارة الظاهرية يعني حجية الاستصحاب، قلنا أنه بلحاظ الحجية الحكمان متعارضان ومتساقطان، بلحاظ الحكم الظاهري بلحاظ الحكم الظاهري، الحكم الظاهري ساقط هنا، لأن الحكم الظاهري يعني بلحاظ الواقع، قلنا أنه بلحاظ الواقع يوجد تعارض في الطرفين، لأنه الحكم الظاهري إنما هو بمعنى قيام الأصل، والإمارة مقام قطع الطريقي الصرف الذي بلحاظه كان تعارض وتساقط. فإن أراد أن يفتي بالحكم الظاهري فالمفهوم أن الحكم الظاهري غير موجود للتساقط. إن أراد أن يفتي بالحكم الواقعي، لأن هذا علم من حيث الأثر الموضوعي للعين، فالحكم الواقعي إنما يجوز له أن يفتي به في الطرفين لو لم يكن يعلم بأن أحد الإفتاءين محرم بحرمة أخرى وهي حرمة الكذب، وهو يعلم إجمالا بأن أحدهما سوف يكون حراما بحرمة الكذب لا بحرمة الإفتاء، لكي يقال أن حرمة الإفتاء ارتفع موضوعها حقيقة وواقعا، لأن الحكومة بلحاظها واقعية. فسوف لا يجوز لهذا المجتهد أن يفتي بالطهارة في الطرفين بملاك مرجدية علم إجمالي آخر، وهو العلم الإجمالي بكون أحد الإفتاءين كذبان يعني مخالفا للواقع، لأن المفروض أنه يعلم بأنه أحد الإناءين نجس واقعا، أو أحد الواجبين غير أحد المستصحبين غير ثابت واقعا. لو كان يعلم إجمالا مثلا بوجوب الجمعة أو الظهر، قامت إمارة على وجوب الجمعة وإمارة على وجوب الظهر مثلا، وقلنا بحجيتهما في المدلولين المطابقين بلحاظ الأثر الموضوعي لا بلحاظ الأثر الطريقي، يعلم أن أحد الفريضتين ليس فريضة واقعا، لأن الفريضة واحدة، فعندما يقول الجمعة واجبة واقعا والظهر واجب واقعا بلحاظ الإفتاء لا حرمة، لكن من ناحية حرمة الكذب سوف يعلم إجمالا أن أحد الإفتاءين كذب، والكذب موضوعه المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع، يعلم أن أحد الإفتاءين غير مطابق للواقع فيكون حراما، وهذا علم إجمالي منجز عليه، فهو الذي يمنعه من أن يقيم الإمارتين مقام القطعين الموضوعيين في الطرفين، أو الاستصحابين مقام القطعين الموضوعيين في الطرفين. فالنقض الذي ذكره السيد الشهيد بلحاظ الإفتاء لا يرد على مجلس المجتمع، لكن هذا لا يضر بأصل إشكاله، هذا إشكال في خصوص هذه الثمرة، يعني في خصوص هذا المثال، هذا الأثر من آثار القطع الموضوعي. وأما لو كان هناك أثر آخر من آثار القطع الموضوعي غير هذا الأثر، غير جواز الإسناد والإفتاء وحرمة الكذب كترتب مثاله، يعني أصل النقض يبقى، هذا المثال للنقض يرتفع ولا يتم، أصل النقض يبقى في مثل ما إذا افترض أن موضوع جواز الائتمام العلم بالعدالة لا واقع العدالة، تمام الموضوع العلم بالعدالة، وعلمنا إجمالا أن زيدا نعلم أن زيدا وعمرا كل منهما كان عادلا سابقا، أيضا نعلم بعدالتهما سابقا، والآن علمنا بأن أحدهما أصبح فاسقا، أعوذ بالله، أحدهما أصبح فاسقا، هنا النقد هكذا يرد على المرزاء، على مدرسة المرزاء، أنه لا بد أن يلتزم المرزاء قدس سره بجواز الاقتداء بكل واحد من هذين الشخصين. لماذا؟ لأن استصحاب عدالة زيد مع استصحاب عدالة عمرو اللذين نعلم إجمالا بفسق أحدهما بلحاظ آثار العدالة الواقعية تساقط العلم الإجمالي، لأنه أحدهما فاسق، إذن فالترتيب آثار العدالة الواقعية في كل من الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية للفسق المعلوم بينهما، لكن الأثر المترتب على نفس العلم العدالة للواقع لا بأس من ترتيبهما في كلا الطرفين لتحقق الموضوع التعبدي لهما في كلا الطرفين. فإن استصحاب عدالة زيد بلحاظ هذا الأثر وهو جواز الائتمام، واستصحاب عدالة عمرو بلحاظ هذا الأثر وهو جواز الائتمام، الذي تمام موضوعه نفس العلم بالعدالة، الاستصحابان لا بأس بجريانه، يعني دليل اعتبار الاستصحاب علما بلحاظ الواقع سقط في الطرفين، لكن بلحاظ هذا الأثر لا وجه لسقوطه، لأن هذا الأثر أثر التوسعة فيه واقعية حقيقية، يعني يتحقق مصداقا من مصادره، فيجوز حينئذ لهذا المكلف أن يقتدي بزيد وأن يقتدي بعام، ولا يكون في ذلك أي مخالفة لا للواقع، لأن هذا التنزيل وهذه التوسعة ليست توسعة ظاهرية لكي يقال يخالف الواقع، أي توسعة واقعية، يعني واقعنا الاستصحاب نزل منزلة العلم من حيث هذا الأثر الموضوعي بحسب الفرق، لأنه ادعي أن الاستصحاب علمه، إذن فيرتب لتحقق موضوعه حقيقة وواقعا. وكذلك في عامر أيضا يجوز له المتابعة، مع أن هذا ما لا يلتزم به هذا أصحاب هذه المدرسة، فإنهم لا يلتزمون بترتيب آثار العلم، آثار القطع الطريقي في موارد التعارض بالعرب عند ملاك العلم الإسماري، فيرد على هذه المدرسة نقض على كل حال، وهو النقض بأنه في موارد التعارض بالعلم الإجمالي ونحوه، في موارد التعارض ينبغي للمرزاء لمدرسة المرزاء أن يرتب آثار القطع الموضوعي، آثار القطع الموضوعي إذا كان القطع تمام الموضوع لا بد أن يرتبه في موارد الاستصحابين على الأقل، في الإمارتين باعتبار لزوم التعارض بين المدلول الالتزامي لكل منهما مع المدلول المطابق للآخر، ودعوى أن النقيضين لا يعقل مثلا عرفا جعل العلمية في طرفيه فيهما معا، على الأقل في الاستصحابين اللذين يقبل قيامهما مقام قيامه مقام القطع الموضوعي في الآثار، والاستصحابات لا تكون إلا بلحاظ المدلول المطابقي لوازمها ليست بحجة. إذن لا بد أن يقبل المرزاء هناك ترتيب آثار القطع الموضوعي على الاستصحابين المتعارضين، مع أن المعمول به فقهيا والملتزم به من قبل نفس هذه المدرسة أن الاستصحابين المتعارضين كما يسقطان بلحاظ الآثار الطريقية يسقطان بلحاظ الآثار الموضوعية، وفي مثال استصحاب عدالة زيد وعامر مع العلم بفسق أحدهما لا يرتبون حتى جواز الاقتداء، حتى على القول بأن تمام الموضوع فيه العلم لا الواقع، حتى لا يكون تعارض بلحاظ الواقع، مع ذلك لا يرتبون هذا الأثر ويقولون أن العلمين التعبديين في الطرفين يسقطان في تمام الآثار، وهذا نقض على ذاك المسلك ودليل على أن اعتبار العلمية وادعاء العلمية بالنحو الذي يفهمه المرزا في مسلكه وطرحه هنا لا يلتزم به من الناحية العملية، لو كان المجعول في دليل الاستصحاب اعتبار الاستصحاب علما في كل أثر واقعي أو يعني في أثر الأحكام في الحكم الظاهري أو في الحكم الواقعي الذي هو القطع الموضوعي تحقق فرد من الأفراد، لماذا لا يؤخذ بإطلاق دليل العلمية في الاستصحاب لترتيب هذا الأثر الذي يترتب على نفس العلم ولا يوجد فيه أي تعارض وأي علم إجمالي، لأن المفروض أن هذا الأثر تمام موضوعه نفس الاستصحاب أو القاطع، ونفس الاستصحاب أو القاطع اليقين السابق والشك اللاحق موجود فيهما بحسب الفرق. إذن فالإشكال الذي بيناه إشكال في ذاك الأثر فقط من آثار القطع الموضوعي، وهو جواز الإفتاء، لكن في الآثار الأخرى الموضوعية التي لا تبتلي بحرمة الكيف من قبيل هذا الأثر لا بد أن يرتب الآثار الموضوعية، مع أنه لا يرتب منه، وهذا تعليق مختصر مع توضيح. لا هناك لا يريد، لأنه هناك الشيخ المسلك الثالث يقول أن ما هو موضوع الأثر الموضوعي الحجة، يعني لا بد أن يكون في المرتبة السابقة الحجية ثابتة، الحجية الشأنية أيضاً ولا غير موجود، لا الحجية الشأنية في مورد العلم الإجمالي حجية شأنية ما غير موجود، باعتبار أن العلم الإجمالي ترخيص في المخالفة القطعية لا يفرق من هذه الناحية. إذن فهذا تتمة الكلام السابق، ندخل في البحث الجديد. القاطع قسم فيما سبق بلحاظ نفسه إلى ما يكون مأخوذاً بالقطع الموضوعي، القطع الموضوعي قسم فيما سبق بلحاظ نفسه إلى ما يكون جزء الموضوع، ما يكون تمام الموضوع، ما يكون مأخوذا على وجه الصفتية، ما يكون مأخوذا على وجه الطريقية بالموضوع. هذا التقسيم الرباعي الذي تقدم هو تقسيم بالقطع الموضوعي بلحاظ نفسه، يوجد تقسيم آخر بالقطع الموضوعي ذكره أيضا صاحب الكفاية، تقسيم بالقطع الموضوعي بلحاظ متعلقه، لا بلحاظ نفسه أن يقال هذا القبر الذي يؤخذ في الموضوع في موضوع الحكم الشرعي تارة يكون قطعا بالموضوع وأخرى يكون قطعا بالحكم. القطع بالموضوع كأن يؤخذ مثلا القطع بالعدالة في موضوع حكم بجواز الإبناء ولا إشكال في إمكانه وفي عدم محذور فيه من هذه الناحية، وأخرى يكون قطعا بالحكم، القطع المأخوذ في موضوع حكمين متعلق بحكم أيضا. هذا القسم الثاني، أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم، قسموه إلى أربعة أقسام. تارة يكون هذا الحكم الذي هو متعلق القطع مغايرا مع الحكم الذي يكون هذا القطع موضوعا فيه، كما لو أخذ مثلا القطع أخذ القطع بوجوب الصلاة في وجوب الصوم، القطع بوجوب الصلاة يصبح موضوعا قطعا موضوعيا بحكم آخر وهو وجوب الصوم مغاير معه مخالف حكمان مغاير. هذا أيضا لا إشكال في إمكانه، لا بحث في إمكانه أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع فعلية حكم آخر مغاير. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون هذا الحكم الذي أخذ القطع به موضوعا لحكمين يكون حكما مضادا للحكم الآخر، للحكم الذي أخذ القطع موضوعا. والقسم الثالث أن يكون مماثلا. والقسم الرابع أن يكون القطع بالحكم مأخوذا في موضوع شخص ذلك الحكم عينه ونفسه، فتكون الأقسام أربعة. وبعبارة أخرى، القطع بالحكم عندما يؤخذ في موضوع حكمين تارة يكون هذا الحكم الآخر غير ذاك الحكم، وأخرى يكون شخص شخصه. هذا القسم الرابع، إذا كان غيره فقد يكون مخالفا معه وقد يكون مضادا معه وقد يكون مواثلا معه. فالأقسام حينئذ تكون أربعة، مع القطع بالموضوع المأخوذ في حكمه تكون خمسة، لتقسيمات القطع الموضوعي بلحاظ متعلقه. القسم الأول والثاني قلنا أنه لا إشكال فيه، لا محذور فيه، فلا هذا لم يبحث في إمكانه واستحالته لوضوح إمكان أخذ القطع بموضوع في موضوع حكم أو القطع بحكم في موضوع حكم آخر مغاير معه، كالقطع بوجوب الصلاة في موضوع وجوب الصوم وهكذا. وإنما الإشكال في الثلاثة الأخرى، القطع بحكم يؤخذ في موضوع حكم آخر مضاد معه، فيقول مثلا إذا قطعت بحرمة الخام يجوز لك شرب الخام، أو أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مماثل معه، يقول إذا قطعت بحرمة الخام فيحرم عليك الخام بحرمة أخرى. والقطع بحكم يؤخذ في موضوع شخص ذلك الحكم، إذا قطعت بحرمة الخام فيحرم عليك الخام، هو نفس الحرمة الأولى موضوعها، الحرمة المقطوع بها موضوعها على القطع. هذه الأقسام الثلاثة وقع البحث في إمكانها وعدم إمكانها، وكثرة الكلمات هنا في كل قسم. والمهم هو القسم الأخير في الواقع، والأقسام الأخرى بشكل آخر، البحث الأقسام القسمان الأول والثاني بشكل آخر تقدم البحث عنه فيما سبق، إلا أنه لا بأس هنا أيضا يكون يشار إلى بعض النقاط. أما القسم الأول من الأقسام الثلاثة الباقية، الأخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر يضاده، كما إذا قال إذا قطعت بحرمة شيئين، بحرمة خمر مثلا، مقطوع الخمر يجوز لك أن تشربه، في مورد الوسواسي والقطاع ربما يقال أنه وارد مثل هذا، لأن الروايات الوسواسي يقول أن الوسواسي ينبغي أن يخالف قطعه مثلا، أن الوسواسي إنما يعبد الشيطان لابد أن يترك على العمل. فكأنه أخذ القطع بحكمين، القطع الوسواسي والقطاع، أخذ قطعه موضوعا لرفع حكم قطعه بالإلزام وبجواز الارتكاب، فأنه أخذ في موضوع حكم آخر يضاده، فإن الجواز ضد الوجود ضد الحكم. هذا هل يكون ممكنا أو لا يكون ممكنا؟ ذكر صاحب الكفاية أن هذا لا يكون ممكنا وهذا هو الصحيح. لا يمكن أخذ القاط بحكمين في موضوع حكم آخر مضاده. صاحب الكفاية هكذا عبر بأنه يلزم من ذلك اجتماع ضدين. ونوقش في ذلك أنه لا يلزم اجتماع ضدين اجتماع ضدين، إنما يلزم إذا كان موضوع كل من الحكمين المتضادين واحدا وهنا الموضوع متغير. فإن الحكم الأول وهو الحرمة موضوعها القطع الواقعي، موضوعها الخمر الواقعي، بينما الحكم الثاني المضاد وهو جواز الشرب موضوعه الخمر مقطوع الحرمة، وعنوان مقطوع الحرمة غير عنوان الخمر الواقعي، فالعنوانان اللذان أخذا في موضوع هذا الحكم عنوانان مختلفان. أحد الحكمين المتضادين عرض على عنوان الخمر، والحكم الآخر عرض على عنوان مقطوع الخمرية، فلا يوجد هناك وحدة في الموضوع، واجتماع الضدين محال على موضوع واحد وعلى عنوان واحد لا على عنوانين. وأجيب بأنه هنا صحيح أن الموضوع متغير، لكن الموضوعان قد يجتمعان في مورد واحد، فإن إطلاق حرمة الخمر ثابت في مورد القطع بالخمر بالحرمة أيضا، ففي مورد القطع بالحرمة إطلاق الحرمة الأولى موجود والحرمة ثابتة، وموضوع الحكم الثاني أيضا موجود وهو الحكم المضاد وهو الجواز، فيجتمع الجواز مع الحرمة مع إطلاق الحرمة، فيلزم اجتماع المثلين بلحاظ إطلاق الحكم الواقعي إطلاق الحرمة. هذا الجواب لا نحتاج إليه، لأن هذا الجواب يجعل المحذور فقط بلحاظ إطلاق الحرمة، مع أن المحذور ثابت في تمام الموارد كما أشار إليه صاحب الكفاية، فإنه في مورد إطلاق الحرمة يلزم اجتماع الضدين واقعا، وفي مورد عدم وجود الحرمة الواقعية المكلف جاهل يقطع بها بالجهل المركب، يلزم اجتماع الضدين بحسب نظر القاطع، واجتماع الضدين واقعا محال بحسب نظر القاطع أيضا محال، لا وجه لأن يخصص كما عن بعض الأعلام يخصص الاستحالة بحالة إطلاق الحرمة الواقعية حتى في المورد الذي لا تكون فيها حرمة واقعية، كما إذا فرضنا أن قطع المكلف بالحرمة بحرمة الخام كان جهلا مركبا، مع ذلك يستحيل أن يكون هناك جواز في هذا المورد، إذ يلزم حينئذ اجتماع الضدين بحسب نظر القاطع، لأن هذا قاطع بالحرمة، الموضوع الجواز والقطع بالحرمة بحسب تفرض لا حرمة واقعا، قطعه جهل مركب، لكن كيف يمكن للقاطع أن يقطع بالحرمة وأن يكون قطعه موضوعا لجواز الحرمة أن يقطع بجواز العمل، فسوف يلزم اجتماع الضدين بحسب نظر القاطع، واجتماع الضدين بحسب نظر القاطع أيضا محال كما قال صاحب الكفاية، ولهذا لا وجه لفرض هذا الإشكال بهذا الترتيب والإجابة عليه بالترتيب الآخر، وإنما الأصح أن هكذا يقال القطع بالحرمة أو أي حكم آخر لا يمكن أن يؤخذ في موضوع حكم مضاد للزوم إما اجتماع الضدين واقعا أو على الأقل اجتماع الضدين في نظر القاطع وهو محال، سواء صادف الواقع فكان من اجتماع الضدين واقعا أو لم يصادف الواقع، واجتماع الضدين لا يمكن أن يقطع به القاطع بل لا يمكن أن يحتمله القاطع كما قال صاحب الكفاية فضلا من أن يقطع به. هذا كله إذا كان هذا القطع قطعا وإذا كان الحكمان واقعيين، وأما إذا أريد أن يكون هذا الحكم الثاني ظاهريا لا واقعيا فهذا يرتبط بالبحث المتقدم أنه هل يمكن الرد عن القاطع القطع بشيء بحرمة بتكليف، هل يمكن الردع عنه بحكم ظاهري؟ وقد تقدم في بحث منجزية القاطع أنه لا يعقل الردع عن القطع ومن الجزية القاط بحكم ظاهري طريقي مخالف يعني مضاد، بحكم المضاد أن يكون هناك قطعا بالإلزام ويردع عنه بالترخيص والجواز، هذا أمر لا يمكن، وقد بينا عدة نقطة عدم إمكانه. فيكون الدليل حينئذ صياغته هكذا، أن أخذ القطع بحكمين في موضوع حكم آخر مضاد إن كان بنحو أخذه في موضوع حكم آخر ظاهري، هذا هو الردع عن منجزية القطع أو معدليته. قد تقدم أنه لا يمكن الردع عن منجزية القطع ومعدليته لأن موضوع الحكم الظاهري غير محفوف مع القاطع على ما تقدم. شرحه مفصلان مع نكات دقيقة فيه. وإن أريد أخذ القطع بحكم، أخذ القطع بحكم في موضوع حكم آخر مضاد واقعي كالحكم الأول المقطوع به، فهذا يلزم اجتماع الضدين ولو بلحاظ مبادئ الحكم. اجتماع الضدين في نظر القاطع على الأقل، بل واقعا أيضا لو كان القطع مصيبا، وكلاهما على كل حال محالون. اجتماع الضدين في نظر القاطع محالون، في الواقع أيضا محالون، والمحذور عام جدا لا يختص بخصوص الموارد الواقع. باعتبار أن البحث عن الرد عن الحجية يراد ليش يراد به آخر هناك عندما يقال يردع عن حكم القاطع يراد به الردع الظاهري، يعني يراد به جعل نفسه ما يجعل هذا ليس ردعا، هذا معناه صار حكما آخر فيه، هذا محذوره اجتماع الضدين.
بعد درس اجتماع الضدين
هنا ذكر بعض الأعلام أنه لا يلزم محذور من أخذ القطع بحكمين في موضوع حكم آخر مضاد، لأن لا يلزم محذور اجتماع الضدين باعتبار أن اجتماع الضدين إن أريد تصويره في الحكم بمعنى الاعتبار والجعل، فالاعتبار والجعل أمر سهل المؤونة، الاعتبار والجعل ليس أمرا حقيقيا لكي يكون فيه أحكام الأمور الحقيقية، واجتماع المثلين من أحكام ومن أعراض الحقائق، الأمران الوجوديان المتضادان يستحيل اجتماعهما، يستحيل اجتماعهما في عالم الوجود والتحقق. والاعتبار ليس أمرا حقيقيا، أمر وهمي اعتباري، ولهذا أحكام عالم الحقائق وعالم الوجودات من الامتناع والإمكان والاستحالة ونحو ذلك لا تعطى هذه الأحكام إلى عالم الاعتبار والأمور الإنشائية الاعتبارية. وإن شئتم قلتم الاعتبار سهل المؤمن، الإنسان قد يعتبر النقيضين اعتبارا، حتى النقيض اجتماع النقيضين أيضا يمكن اعتبارهما اعتبارا وإنشاء، مجرد فرضا وإنشاء وليس فيه استحالة. فإذا أريد لزوم اجتماع المثلين في اجتماع الضدين في عالم الاعتبار، فعالم الاعتبار ليس محكوما بأحكام عالم الواقع، واجتماع الضدين استحالة اجتماع الضدين من أحكام عالم الواقع. وإذا أريد لزوم اجتماع الضدين بلحاظ مبادئ الحق من الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة، يقول أما المصلحة والمفسدة فيمكن أن يجتمعا في موضوع واحد، يكون في موضوع واحد مصلحة من جهة ومفسدة من جهة، أي مانع في ذلك من حيثيتين. وأما الحب والإرادة والبغض والكراهة، إذا أريد استحالة لزوم اجتماع الضدين في عالم الحب والبغض، حيث أن الاعتبار من ورائه حب وبغض، ولا يمكن أن يجتمع حب على شيء وبغض على نفس ذلك الشيء، إرادة لشيء وكراهة لنفس ذلك الشيء، والحب والبغض صفتان حقيقيتان في عالم النفس ليس اعتباريتين. الجعل والإنشاء اعتبار، لكن مبادئ الجعل والإنشاء حقائق ولو في عالم نفس المولى، أعراض حقيقية، ولا يمكن اجتماعهما حينئذ على اجتماع فردين ضدين من أعراض النفس من صفات النفس كالحب والبغض على شيء واحد. إن كان هذا المحذور، يقول هذا المحذور جوابه واضح، وهو أنه هنا لا يوجد موضوع واحد للصفتين والعرضين النفسانيين الحقيقيين الحب والبغض، على ما يشرح في محله عبارة عن يعرض على المتعلق الحب والبغض، بل هو عين متعلقه، وحينئذ إذا تعدد العنوان كان أحد العنوانين الخمر فهو يبغض الخمر، والعنوان الآخر مقطوع الخمرية فهو لا يبغض أو مثلا يجوز أو يحب شرب مقطوع الخمرية. هنا عنوانان مختلفان، هناك عنوان وهذا عنوان آخر، فيكون أحد العرضين غير العرض الآخر، أو موضوع أحد العرضين أو متعلق أحد العرضين النفسيين النفسانيين الحقيقيين غير العرض الآخر، فلا وجه فلا محظور حينئذ في اجتماعهم. ما يقول على ما بينا ذلك مفصلا بعد اجتماع الأمر والنهي، وعلى أساسه جوزنا اجتماع الأمر والنهي مطلقا إلا في حالة من الحالات. هذا الكلام أيضا غير فني غير صحيح، باعتبار أنه أيضا تقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي هذا الشيء. قلنا هناك بأن الأعراض النفسانية من الحب والبغض عندما تتعلق بالصورة الذهنية، صحيح متعلقها الحقيقي ومحلها وموضوعها الحقيقي والصورة الذهنية لا الواقع الخارجي، لكن الصورة الذهنية بما هي حاكية عن الخارج وما هي مرآة للخارج، فحينئذ إذا كانت الصورتان الذهنيتان منطبقتين في مورد واحد بحيث هذا الانطباق ملحوظ لنفس صاحب الحب والبغض، حينئذ يستحيل اجتماع الحب والبغض على شيء واحد، لأن هذا معناه أن شيئا واحدا بعنوانين بأحد العنوانين يحبه بالعنوان الآخر يبغضه، هذا لا يعقل أن يكون، لأن عروض الصفتين على العنوانين ليس إلا بلحاظ حكايتهما جنب الحكائية، لا أقصد من الجنب الحكائية المصادفة مع الواقع، الحكاية بالعرب لا أقصده، الكاشفية بالعرب لا أقصدها، الكاشفية بالذات الموجودة في كل صورة الحوضة بما هي فانية في مصداقها الخارجي، ومع العلم بالانطباق حينئذ لا يمكن اجتماع الحب والبغض على شيء واحد في الحكم في الحكمين الشموليين. نعم لو كان أحدهما بدليا والآخر شموليا كالنهي المتعلق بعنوان الصلاة وكالأمر المتعلق بعنوان الصلاة والنهي المتعلق بالغاص والأمر بدلي يعني يراد فرد واحد من الصلاة، هناك بحث في إمكانه وعدم إمكانه نتيجة البحث في أنه يسري من العنوان إلى المعنون إلى الفرد أو لا يسري. أما في الشموليين لا إشكال في السريان، فإنه في مورد العنوانين الشموليين لا إشكال في فرض السريان إلى الخارج، إذن السريان بهذا المعنى من السريان لا أنه الحب والبغض يتعلقان بالخارج، يعني يتعلقان لا محالة بالعنوان الفاني في محكيه خارجي. فإذا كان الأمر إذا كان الحكمان المتضادان شموليين معناه في هذا المورد المولى الجاعل يحب هذا الفرد بعنوان ويبغضه بعنوان آخر، وهذا لا يقبل لأنهما مأخوذان بما هما فانيين في الخارج وما هو حاكيين على الخارج. من هنا يقال أنه يلزم اجتماع الضدين، ودعوى لزوم اجتماع الضدين من الواضح أنه ليس بلحاظ الاعتبار المحض، فإن الاعتبار المحض كما هو واضح سهل المؤن، إلا أن الاعتبار المحض ليس روح الحب، قلنا فيما سبق أساسا يمكن جعل الحكم بلا اعتبار بالإبراز الإخباري يبرز عن إرادته وكراهته في نفسه ويكون حينئذ حكما منجزا على المكلف. الاعتبار مجرد صياغة وتفنن عقلائي أو عقلي لإبراز ما روح الجعل ومبادئ الحب مبادئ الطلب من الإرادة والكراهة. ولزوم اجتماع الضدين عندما يدعيه صاحب الكفاية أو أي إنسان يقبله إنما هو بلحاظ مبادئ الحب من الكراهة والإرادة، والكراهة والإرادة لا يمكن أن يتعلقا بعنوانين يعلم المريد والكاره يعلم انطباقهما على مورد واحد سواء في القضايا الخارجية أو في القضايا الحقيقية، لا يختلف حتى في القضايا الحقيقية إذا كان يعلم أن أحد العنوانين منطبق على العنوان الآخر كعنوان مقطوع الخمرية مع الخام الذي قد ينطبق، مقطوع الحرمة مع الخام الذي قد ينطبق في مورد واحد، حينئذ هنا لا يمكن لهذا المولى أن يحبه ويبغضه، يحبه بعنوان مقطوع الحرمة يبغضه بعنوان الخام، وهو يعلم أنهما يجتمعان في هذا المورد لأن تعلق الحب والبغض كراهة والإرادة بالعناوين تعلق بها بما هي ثانية في متعلقاتها الخارجية، حيثية الفناء لا بد أن لا ننساها، وهذه الحيثية تجعل الاستحالة لا محالة، إذ يؤدي إلى أنه يرى أن حبه وبغضه اجتمع على شيء واحد، شيء واحد هم يريده هم لا يريده، هم يريده هم يكرهه، وهذا أمر لا يمكن.
لماذا نقول مثلا صلاة؟ صلاة إذا كانت عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى يقبلها الله.
نعم، في خصوص ما إذا كان متعلق الحب وهو الأمر بدنيا كما في الصلاة، قلت أنه يوجد بحث هناك في البدنية الذي أوجد بحث اجتماع الأمر والنهي. لو كان بدنيا حينئذ يوجد قول بعدم استحالة باعتبار أن متعلق الحب ليس خصوص هذا الفرد من الصلاة في الدار المقصوبة، وإنما متعلقه يعني محبوبه جامع الصلاة أحد أفراد الصلاة بدلا هذه الصلاة أو غير هذه الصلاة. فلو قيل بأن الحب المتعلق بالعنوان البدني أيضا يكون بنحو من الأنحاء ولو في بعض الحالات منطبقا على الفرد أيضا يلزم المحذور. ولهذا هناك البحث كله في السريان وعدم السريان، من يقبل السريان أيضا يقول بالاستحالة، من لا يقبل السريان لا يقول بالاستحالة، باستحالة اجتماع الأمر والنهي لا يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فمن فعلى تقدير السريان لا إشكال في اجتماع الضدين، يعني على تقدير أن يكون المحبوب شموليا كما إذا كان يجب كل فرد من الصلاة، لا أنه تجب صلاة واحدة، يجب الصلاة في كل مكان، المكان بما فيه مكان الغاص لا يستشكل أحد أنه هنا لا إشكال عند أحد أنه هنا حينئذ يلزم الامتناع، يلزم التعارض، إذ لا يعقل أن يكون هذا الفرد ولو بخمسين عنوان بعنوان من العناوين يكون محرم يكون محبوبا، بعنوان آخر نفس هذا الفرد يكون مبغوبا، هذا أمر لا يمكن. إذن فمحذور اجتماع الضدين يراد به هذا المعنى وهذا المعنى ثابت حتى في وقت اجتماع الضدين لا ينبغي التشكيك فيه. يبقى البحث عن القسمين الآخرين، أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر مماثل أو في موضوع شخص.